الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا بحول الله وقوته مع الأربعون الثباتية، والنهاردة مع الحديث 20 وهو معنون بالجزاء من جنس العمل. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. اصطفى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بين سائر الأمم ليكتب لها التمكين، وهذا المستوى الرفيع لا يتحقق إلا بتربية إيمانية جادة تؤهلها لمواجهة الصعوبات التي قد تعتريه والأعاصير التي قد تحيق به في سبيل نشر هذا الدين وإقامة شرع الله. ومن هذا المنطلق حرص النبي صلى الله عليه وسلم على غرس العقيدة في النفوس المؤمنة، وأول اهتماما خاصا للشباب، ولا عجب في ذلك، فهم اللبنات القوية والسواعد الفتية التي يعول عليها نصرة هذا الدين وتحمل أعباء الدعوة. الحديث هذا مثال حي لهذه التنشئة الإسلامية الفريدة للأجيال المؤمنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بما يحتويه هذا المثال على وصايا عظيمة وقواعد مهمة لا غنى عنها للمسلم. وأول هذه الوصايا التي احتواها هذا الحديث إنها وصية جامعة ترشد المؤمن بأن يراعي حقوق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فلا بد أن يراعي حقوق الله ويلتزم بأوامره ويقف عند حدود الشرع فلا يتعدى، ويمنع جوارحه في استخدامها في غير ما خلقت له. فإذا قام من بذلك كان الجزاء من جنس العمل، مصداقا لما قال الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، فاذكروني أذكركم، ادعوني أستجب لكم. هذا الحفظ الذي وعد الله من اتقاه يقع على نوعين: حفظ الله سبحانه وتعالى لعبده في دنياه فيحفظه في بدنه وماله وأهله، ويوكل له من الملائكة من يتولون حفظه ورعايته. قال الله سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهنا الملائكة هي المعقبات التي تحفظ العبد من أمر الله، أي تحفظه بأمره، وهو عين ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وآخرتي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، اللهم آمن روعاتي، اللهم آمن روعاتي، اللهم آمن روعاتي. تأمل: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلف وعن يمين وعن شمال، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بهذا الحفظ أنقذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام من النار، وأخرج يوسف عليه السلام من الجب، وحمى موسى عليه السلام من الغرق وهو رضيع. وتتسع حدود هذا الحفظ لتشمل حفظ المرء في ذريته بعد موته، كما قال سعيد بن المسيب عليه رحمة الله لولده: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. وتلا قوله سبحانه وتعالى: وكان أبوهما صالحا. 2. حفظ الله للعبد في دينه فيحميه من مضلات الفتن وأمواج الشهوات. ولعل خير ما نستحضره في هذا المقام حفظ الله تعالى لدين يوسف عليه السلام على الرغم من الفتنة العظيمة التي أحاطت به وكادت له. يقول الله سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وتستمر هذه الرعاية للعبد حتى يلقى ربه مؤمنا موحدا. وهذا الفوز بالموعود العظيم يتطلب من المسلم إقبالا حقيقيا على الدين، واجتهادا في التقرب إلى رب العالمين، ودواب الاتصال به في الخلوات والجلوات. وهذا هو المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم في الجزء الثاني من الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشد. فمن اتقى ربه حال الرخاء وقاه الله حال الشدة والبلاء، كما في قصة يونس عليه السلام. قيل أنه لما ضرب برجله فوجد نفسه في بطن الحوت فصلى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقالت الملائكة: صوت بعيد معروف، أو صوت معروف من مكان بعيد. قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين خال الرخاء حال الرخاء للبث في بطنه إلى يوم يبعثون حال الشدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فتعرف إلى الله في الرخاء بذكرك، بدعواتك، بصلاتك، بصيامك، بقرآنك، بصدقاتك. يعرفك الله في الشدة ينجيك ويحفظك ويرعاك ويدفع عنك ويكلأك ويرفع عنك البلاء. ثم انتقل الحديث إلى جانب عقدي مهم لا ينبغي أن يمر هذا الجانب هكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: وإذا سألت فاسأل الله. وسؤال الله جل جلاله هو التوجه إليه بالدعاء، وهو أبرز مظهر من مظاهر العبودية والافتقار إلى الله جل جلاله الملك القدوس المبين، بل هو العبادة بعينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وإن من تمام هذه العبادة ترك سؤال الناس، فإن في سؤالهم ذل وتذلل لهم. ومهانة للنفس، ولا يسلم سؤالهم من منة أو جرح للمشاعر أو نيل من الكرام. قال: إياك أن تطلب حوائجك، كما قال طاووس عليه رحمة الله، إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق من دونك بابه وجعل دونك حجابه، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. قال أبو العتاهية عليه رحمة الله: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. فاجعل سؤالك للإله، فإنما في فضل نعمة ربنا تتقلب. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده المتعففين فقال سبحانه وتعالى في مدحهم: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون، لا تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم رهطا من أصحابه رضي الله عنهم على ترك سؤال الناس، فامتثلوا لذلك جميعا حتى إن أحدهم لا يسقط منه صوته أو خطام ناقته وهو ركب الدبة، الخطام بتاعها يسقط على الأرض فيقول للدبة نخ نخ ويأتي بالنخ بالخطأ، الصوت العصاية التي يؤدب بها الدبة تقع فيقول للدبة نخ نخ ويأتي بعصاه حتى لا يقول للناس شيئا أو يطلب من الناس شيئا. إنما سبق ذكره من الثناء على المتعففين، إنما هو متوجه لمن تعفف عن سؤال الناس فيما يقدرون عليه وما يملكون فعله، أما ما يفعله بعض الجهلة من اللجوء إلى الأولياء والصالحين الأحياء منهم أو الميتين ليسألونهم ويطلبون منهم أعمالا خارجة عن نطاق قدرتهم، فهذا صرف للعبادة لغير الله عز وجل، وبالتالي فهو واقع تحت طائلة الشرك. وفي قوله وإذا استعنت فاستعن بالله، أطلب العون من الله عز وجل، لأن العبد من شأنه الحاجة إلى من يعينه في أمور معاشه ومعاده ومصالح دنياه وآخرته، وليس يقدر على ذلك إلا الحي القيوم الذي بيده خزائن السماوات والأرض، فمن أعانه الله فلا خاذل له، ومن خذله الله فلن تجد له معينا ونصيرا. قال الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ولهذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعني ولا تعن علي، وأمر معاذا أن يدعو في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإذا قويت استعانة العبد بربه فإن من شأنها أن تعمق إيمانه بقضاء الله وقدره والاعتماد عليه في كل شؤونه وأحواله، وعندها لا يبالي بما يكيد له أعداءه، ويوقن أن الخلق لن ينفعوه بشيء لم يكتبه الله له، ولن يستطيع أن يضره بشيء لم يقدره الله عليه ولم يكتب في علمه، كما قال الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ولما وعى سلفنا الصالح هذه الوصية أورثهم ذلك ثباتا في العزيمة وتفانيا في نشر الدين، غير مبالين بالصعوبات والآلام التي تعتريهم وتواجههم، لأنهم علموا أن طريق التمكين إنما يكون بالعمل بهذه الوصية، وإن الفرج يأتي من بعد الكرب وإن العسر يعقبه اليسر، وهذا هو الطريق الذي سلكه الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فلما كتب النصر لنوح بعد سلسلة عليه السلام بعد سلسلة طويلة من الجهاد مع قومه والصبر على أذاهم، فما كتب النصر لنوح عليه السلام إلا بعد سلسلة طويلة من الجهاد مع قومه والصبر على أذاهم، وما أنجى الله نبيه يونس من بطن حوت إلا بعد معاناة عاشها مستغفرا لربه راجيا فرجه معتمدا عليه في كل شؤونه، حتى انكشفت الغم وأنقذه من بلائه ومحنته. هكذا يكون النصر مرهونا بالصبر على البلاء والامتحان. إننا نستوحي من هذا الحديث معالم مهمة ووصايا عظيمة، من عمل بها كتبت له النجاة واستنارت له عتبات الطريق، فما أحوجنا إلى أن نتبصر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته ونستلزم منها الحلول الناجعة لمشكلات الحياة ونجعلها السبيل الأوحد للنهضة بالأمة نحو واجبتها. لا تنسى الوصية، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله. هذه وصايا هامة، ضعها نبراسا أمام عينيك، احفظ الله في جلواتك وفي خلواتك، يحفظك الله في السر والعلن. إذا استعنت استعن بالله في الصغير قبل الكبير، يفتح الله عليك أبواب الخير من الصغير ومن الكبير. لا تمل من طلب حاجتك من الله، فكلما تمنيت عرف قدرك وأعطاك ما تريد وكافأك ورفعك وأعلى شأنك وأعلى منزلتك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.